بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ما حال. اختلف في أصله ولسانه ورجح لسانه من بعض الحفاظ، ولكن وجدت طريقة أخرى لم يختلف فيها عند ابن خزيمة تصحيح الحديث. أيضا يقول شيخ الإسلام صححه الحفاظ. دخلنا ما يتعلق بالصلاة في المقبرة، ما حكم الصلاة في المقبرة؟ لا يجوز، والصلاة ما حكمها؟ باطل. نعم. ما هي العلة في تحريم الصلاة في المقبرة؟ ما هي العلة؟ نعم. الحديث أبي سعيد، لكن العلة في التحريم يعني يفضي إلى الشرك، مضمع للشرك، نعم، ومشابهة المشركين أيضا، فإنهم يعبدون القبور. وصلنا إلى مسألة صلاة الجنازة في المقبرة. تقدم معنا النهي عن الصلاة مطلقا، وهل يدخل في التحريم صلاة الجنازة؟ وجه فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يرون مشروعية صلاة الجنازة في المقبرة. صلاة الجنازة مسألة قبلها ما أخذناها. طيب نعم، هذه الشرف في المقبرة تعدد القبور. من يجيب؟ نعم هذا الشرف، يعني يكفي أن يبدأ ولو بقبر واحد، فإنها تسمى مقبرة إذا وجد فيها ولو قبر واحد. قال اختار بعض الحنابلة أنه لا يحرم الصلاة في المقبرة حتى يتعدد فيها القبور من ثلاثة فصاعدا. ورد هذا القول طائفة من الحنابلة منهم شيخ الإسلام تيمية، حيث قال كما في الاختيارات. وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لأنه لا يتناول اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدة. وليس في كلام أحمد وعامة أصحابها الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور أو الصواعد. والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، لكن هؤلاء الطائفة فهموا أن المقبرة أي تطلق على الجمع، وهي اسم مكان لما يقبر فيه وليست جمعا لقبر. بقي إذا كانت المقبرة واسعة في جهة منها فراغ، هل ممكن أن يصلى فيها صلاة الجنازة أم لا؟ هذه المسألة بعدها وجد فيها خلاف. فجمهور العلماء يرون مشروعية الصلاة على الجنازة في المقبرة. قالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، كذلك يجوز أن يصلى على الميت في المقبرة، فإن كل منهما صلى على ميت سواء كان في قبره أو كان ليس في القبر، وليس هناك ضرورة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد صلي عليه، ليست المسألة اضطرارية. فقالوا كما أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الجنازة وقد قبر، فلا فرق بين كونه قبر ولم يقبر. نعم. وأيضا جاء أثر عن بعض الصحابة أنهم صلوا في المقبرة كما سيأتي. وما الإمام أحمد في رواية عن الرواية المشهورة عن على الجواز، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنها لا تصح الصلاة كسائر الصلوات وقال بذلك الشافعي وإسحاق. أما الشافعي فمذهبه أنه لا تجوز الصلاة فقط، أما الصحة فتصح. قولنا وهو قول الشافعي وإسحاق أي بالمن، هو قول الشافعي وإسحاق أي المن، وأما الصحة فالشافعي على صحة الصلاة مطلقا. تقدم معنا في الدرس السابق جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة وأن على النهي مع صحة الصلاة. هذا وينبغي أن تنبه إلى أن إطلاقهم الكراهة، إطلاق الفقهاء الكراهة، كراهة الصلاة في المقبرة مراد كراهة التحريم، كما بين ذلك الشيخ الألباني في تحذير السالب. قال فإطلاق الشافعية والمالكية والحنفية الكراهة الصلاة في المقبرة مرادهم كراهة التحريم. على كل اختلف أصحاب المذاهب أنفسهم هل أرادوا كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، هم أنفسهم بينهم خلاف هل كراهة التحريم أو التنزيه. لكن حتى على القول بأنهم يرون كراهة التحريم فصحة الصلاة هم يرون صحتها، وإنما اختلفوا بينهم هل النهي بالتحريم أو الكراهة. فالصحيح أن النهي بالتحريم وأن الصلاة باطلة في المقبرة أو أمام القبر. طيب نرجع للمسألة التي كنا فيها وهي صلاة الجنازة. فمذهب الشافعي أنه لا يصلى أيضا صلاة الجنازة في المقبرة، وليس المراد أنه يرى بطلانها. قال علامة ابن تيمية رحمه الله: وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فلا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، لأن العلة واحدة وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة. قال: وعمل الناس على هذا أنه يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. قلت: مما يدل على الجواز ما أخرجه عبد الرزاق من طريقه ابن المنذر في الأوسط عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر، وإسناده صحيح. يعني هذا دليل أن جمع من الصحابة صلوا في المقبرة، صلوا صلاة الجنازة في المقبرة. فعندنا في هذا الحديث أبو هريرة الإمام وابن عمر حاضر، ولا شك أن جنازة عائشة أم سلمة سيكون حضرها جمع من الصحابة بدون شك. فهذا فيه دليل واضح أن أكثر الصحابة كانوا على جواز ذلك. وقلنا أكثر الصحابة لأن ابن أبي شيبة أسند الإسناد الصحيح عن أنس أنه كان يكره صلاة الجنازة في المقبرة. أثر أنس عند ابن أبي شيبة الجزء الثاني 379. جائز فقط. والسنة في ذلك أن يكون هناك مصلى جوار المقبرة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى فيصف بهم جوار البقيع، كما في حديث أبي هريرة: نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبرهم البعض. فالسنة أن يكون هناك مصلى جوار المقبرة يصلى فيه ثم يقبر. أثر أنس عند ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 379 أنه كان يكره صلاة الجنازة في المقبرة، والذي يظهره الجواز والله أعلم. قال: الصلاة في الحمام، ما المقصود بالحمام؟ الكنيسة أو بيت الخلاء؟ كان هذا خلاء الحال، هذا المقصود حمام البخار. نعم، الحمام مرادهم أو الذي جاء في الحديث: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. صلب الحمام أماكن التسخين السخنة، هذه أيضا أماكن يحضرها الشيطان وأماكن لا يجوز الصلاة فيها. ما الدليل على المنع؟ ما هو الحديث؟ حديث من؟ حديث الباب، حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد المقبرة الحمام. قال: ذهب طائفة من العلم إلى التحريم والبطلان، وهو مذهب أحمد أبي ثور والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي سعيد الموجود في الباب. وذهب الجمهور إلى الكراهة فقط، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. حديث عام ولا يعارض العام الخاص. الحديث مخصص أن الأرض كلها مسجد إلا ما خص بالدليل كحديث أبي سعيد وغيره. والراجح القول هو ترجيح الشوكاني والسعدي وابن إبراهيم وابن عثيمين. وأما دليل الجمهور فهو عام مخصوص بدليلنا. إذا كان مفصولة يقول في أماكن تعد الصلاة عن الحمامات، إن كانت مفصولة عن الحمام جاز، إن كانت مفتوحة إلى الحمام فلا يجوز، إن كانت مفصولة جائز لأنها صارت في حكم المنفصل. قال الصلاة في الحش. ما هو الحش؟ المكان المتخذ لماذا لقضاء الحاج، ويقال له الحش بضم الحاء وفتحها، ويقال له الكريف وبيت الخلاء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا أعلم في منع الصلاة فيه نصا إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه والكلام، فمنع الصلاة فيه أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كرهت أن أذكر الله تعالى على طهارة، فكيف وهو في هذا المكان مكان النجاسة وقضاء الحاجة. قال: ولأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مضان للنجاسة فهذا أولى، لأنه بني لها ولأنه مكان محظور. سيأتي معنا الظاهر من هذه الحشوش المحتضرة مثلها من الحمام، كما منع من الحمام منع من الحش. قال: وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس أنه قال: لا تصلين إلى حش ولا في الحمام ولا في المقبرة. وإسناده صحيح لولا عن عنت حبيب بن أبي ثابت. قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن أبي شيبة الثاني 379 إلى 380: لا تصلي إلى حش ولا إلى حمام ولا إلى مقبرة. الأثر المذكور عن عباس جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال العلامة العثيمين رحمه الله: فلا تصح الصلاة فيه لأنه نجس نجس خبيث، ولأنه ماء الشياطين والشياطين خبيثة، فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن. قال تعالى: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. وهذا من حكمة الله، فالمساجد بيوت الله، فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين. فلهذا يشرع الإنسان عند دخول الخلاء يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا لعبادة الله. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في مكان الشياطين؟ وقال الشيخ الإسلام رحمه الله كلمة الفتاوى: والحشوش محتضرة، فهي أولى بالنهي من أعطان الإبل. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدهم الخلاء فليقول: الله من أعوذ من الخبث والخبائث. حديث زيد بن أرقم عند أبي داود صارح الاحتجاج: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدهم الخلاء فليقول: الله من أعوذ من الخبث والخبائث. إذن فهي مأوى الشياطين. وتعلمون في النهي عن معاطن الإبل جاء تعليل في بعض طرق الحديث: فإنها من الشياطين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في الموضع الذي نام فيه، قال: هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. لكن الصلاة منهي عنها في هذا، والصلاة باطلة أيضا إلا إذا اضطر إلى ذلك، كان يكون حبس في حمام أو حش واضطر إلى الصلاة فيه جاز له ذلك. قال المثل السادس: الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق. المقصود بالمزبلة الذي يجتمع يجمع في أرواح الحيوان مزبلة، والمجزرة ماكن المعد للذباحة وبيع اللحم. قارعة الطريق من المقصود بها؟ قارعة الطريق، الطريق المسلوكة. طيب هذه الثلاث مواضع جاء ذكرها في حديث ابن عمر. ما هو حديث ابن عمر؟ نهى أن يصلى في سبع مواطن. ذكر من هذه الثلاث المزبلة والمجزرة المقبرة قارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. فما حال حديث ابن عمر عندك؟ زيد بن جبيرة ما حاله؟ الحديث ضعيف جدا، فيه زيد بن جبيرة ومتروك. قال هذه الثلاث المواضع جاء النهي عن الصلاة فيها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم أنه ضعيف وقد أخذ به بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم من الحنابلة وغيرهم. قال ابن قدامة رحمه الله لم يذكرها الخراقي، فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم أن الصلاة فيها صحيحة جائزة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا، وهو صحيح متفق عليه، واستثني منه المقبرة الحمام معاطن الإبل لأحاديث صحيحة خاصة، ففيما عدا ذلك يبقى على العموم. لو صح الحديث لخصصنا به، وكانت هذه المواطن لا يجوز الصلاة فيها، وأما مع ضعفين فيجوز الصلاة فيها مع اجتناب النجس إذا وجد، إذا وجد شيء من النجاسة اكتنب. أما أرواح البهائم التي يؤكل لحمها فليست بنجسة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. وأما النهي عن أعطان الإبل فنهي عنه كما سيأتي. إذن هذه الثلاثة الأمور الصلاة هي صحيحة، إلا أنه طريقة مسلوكة لا ينبغي أن يؤذي غيره بالصلاة فيها، فيسبب على الناس ازدحاما في المرور وأذية للناس، فيكون النهي عنها بشيء عارض بشيء آخر. أما الصلاة فيها في صحيحة، كذلك إذا صلى في وقت لا يمر فيها أحد صلى صحيح، أو صلى في أوقات المارة فيها قليل لا يضيق عليهم صلى صحيح، وكذلك إذا صلى في أوقات يؤذي الناس وله مجال أن يصلي في أماكن أخرى فيأتمل أذية الناس. والصلاة صحيحة أيضا لأن النهي بشيء خارج عن الصلاة. قال المثل السابع معاطن الإبل. ما مقصود بمعاطن الإبل؟ التي تنام فيها الإبل، المعطن، العطن من مأخوذ من أماكن العطن التي ترتوي فيها، الأماكن التي تورث فيه الإبل وتشرب ثم تبرق في ذلك المكان للاستراحة، هذا يسمى معطل، ويشمل أيضا الأماكن التي تنام فيها من باب أولى. قال اختلفوا في تفسير العطن، فقال الشافعي والموضع الذي تناص فيه الإبل إذا رويت، قال أحمد والمكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. والظاهر أنها تشمل المعنيين، أما بالنظر إلى كلمة معطل العطل فهو المعنى الأول، لكن إذا كان المعنى إذا كان نهي للمعنى الأول فمن باب أولى المعنى الثاني، وهو المكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه سمى أيضا معاطل. والظاهر أنها تشمل المعنيين، وجود ابن قدامة ما ذهب إلى أحمد وقال أنه جعله مقابل مراح الغنم، مرابض الغنم. سألوا عن مرابض الغنم وعن معاطن الإبل، لكن الرواية الثانية عامة مبارك الإبل، سئل عن مبارك الإبل أي المكان الذي تبرق فيه، سواء كان في البيت أو المكان الذي عدت للمذيذ أو كان ذلك في مكان الري والاستراحة فيها، كلها يشمل الحديث. والحديث وارد في النهي عن الصلاة فيها كما في حديث البراء بن عازب حديث جابر بن مسلم في جابر بن سمرة في صحيح مسلم، والبراء بن عازب في مسند أحمد. قال: ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم الصلاة فيها وبطلانها، وهو قول أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والسعدي والعثيمين، بينما ذهب الجمهور إلى أن الصلاة مكروهة فيها وتصح، واستدلوا بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كذلك كما تقدم معنا حديث عام لا يعارض الحديث الخاص. كان الجمهور حمل النهي على الكراهة في الأحاديث الواردة، أي استدلوا بالحديث العام على أن النهي الخاص ليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل الكراهة. وتقدم على أن التعارض، يعني هذا الجمع يحتاج فيه إذا كان هناك تعارض نجمع بهذا الجمع، ولكن لا تعارض بين عام وخاص، الخاص يقضي على العام والعام يخصص للخاص، فتكون الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما خص بأدلة بالنهي عن الصلاة فيها. فما استدل به القائل بالتحريم حديث: لا تصلوا في مبارك الإبل، صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، هذا حديث خاص، والنهي يقتضي الفساد، والصحيح بطلان الصلاة أيضا. فماذا عن المكان الذي تنزل فيه أثناء سيرها؟ أثناء السير استراحوا قليلا ثم انصرفوا، ماذا ما يصير هذا المكان يطلق عليه مبارك الإبل أو أطان الإبل، لأن هذا مكان عارض، هذا المكان عارض لا يدخل فيه التحريم. قد نبه على ذلك الحافظ رجب كما سيأتي. قال: المسألة الثانية: الصلاة في مواضع نزول الإبل وبروكها في غير مباركها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: فليس المنزل الذي تنزله في سيرها عطنا لها، ولا تكره الصلاة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفال، ولم يكن يدخل في عطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيها. يعني ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر إلى البعير، كذلك يجوز أن تصلي فيها عطان. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في السفر، لكن ذلك المكان الذي صلى فيه ليس من عطان الإبل. قال: فلا تعارض حينئذ بين صلاته إلى بعيره وبين نهيه عن صلاة أعطان الإبل كما توهمه البخاري ومن وافقه والله أعلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولهذا نهي عن الصلاة في أعطانها للزوم الشيطان لها، بخلاف الصلاة في مباركها في السفر فإنه جائز لأنه عارض. وقال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: ولما كانت أعطان الإبل مأوى الشيطان لم تكن موضعا للصلاة، لم تكن مواضع للصلاة كالحشوش، بخلاف مباركها في السفر فإن الصلاة فيها جائزة لأن الشيطان هناك عارض. واضح أن في السفر ليست مكان ملازم لها. قال: الصلاة في سطح الكعبة هل تصح الصلاة فوق البيت؟ حديث ابن عمر فيه النهي لكنه ضعيف، بقي معنا الآن الحكم: لو صلى فوق الكعبة، أولا لو صلى في سطح المسجد متجها للكعبة، مسألة المسجد المحيط بالكعبة يصح بلا شك، ولا شك أن الإمام الإنسان إلا وقد يصلي في أماكن مرتفعة عن سمة الكعبة، لأن الكعبة هابطة في الأماكن الجبلية، من صلى هل سيصلي مشامتا للكعبة أم لا؟ سيكون موافقا فوقها، فكيف تصح الصلاة وهو الآن يتجه إلى أعلى الكعبة؟ نعم، لا الآن نسأل على هذه المسألة الآن، الصلاة على مكان مرتفع بحيث أن الكعبة تكون أسفل منه، المقصود الجهة، المقصود هو الجهة، جهة البيت سواء منخفض أو مرتفع، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. ما من إنسان إلا سيصلي، وكم كانوا يصلون في الجبال، والجبال مرتفعة عن سمت الكعبة، ولا أماكن مرتفعة نجد مرتفعة عن مكة والتهائم. الله المستعان. إذن فهمنا من هذا أن الاستقبال ليس المقصود به الجدران فقط، بل الكعبة وما والهواء تابع للقرار، هواء الكعبة تابع لقرارها، فكل ما ارتفع على سطحها في أعلاها فهو تابع لأصلها. طيب نرجع للمسألة التي نحن فيها، والصلاة في سطح الكعبة، هل هو الآن مستقبل الكعبة أم لا؟ هو الآن فيها، سيستقبل أماكن أخرى. طيب وين استقبل بعضها؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السطح أو في البيت؟ داخل البيت. أين توجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى جدار واحد، لا شك أن سيتجه إلى جدار واحد فقط منها. إذن الصلاة إلى بعض أجزائها يجزئ، الصلاة إلى بعض أجزائها يجزئ. طيب على قولنا أن الهواء تابع للقرار، فإذا صلى وأمامه شيء من الكعبة يجزئ في السطح، إذا صلى في السطح وأمامه شيء من الكعبة يجزئ، لأن الهواء تابع للقرار. فإذا صلى في الطرف بحيث ما أمامه إلا الخارج لا يجزئ، إذا صلى في طرفها بحيث يكون أمامه غير الكعبة، أمامه غير الكعبة هذا لا يجزئ، لا بد أن يكون أمامه شيء من الكعبة، وهذا هو الذي لا يمكن إلا أن يكون كذلك، لأنه يحتاج إلى مكان للركوع والسجود، يحتاج إلى مكان للركوع والسجود، فلا شك أنه سيصلي ويجعل أمامه يجعل أمامه شيئا يسيرا للركوع والسجود فيجزئ الصلاة. الصلاة صحيحة وليست من السنة، يعني ليست من السنة الصلاة في سطح الكعبة، إنما السنة داخل الكعبة، ولم يفعل ذلك السلف، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تحري الصعود على السطح. الصلاة في الحجة هل هو من البيت؟ هل يكون كالصلاة داخل البيت؟ نعم، الصلاة داخل الحجر، الحجر الذي وصفناه لكم بناس. نعم، الصلاة فيه يعني له فضيلة في الصلاة داخل البيت، وإن كانت داخل نعم داخلها الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بلا شك. أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل داخل البيت وأغلق على نفسه الباب، وذاك فيه أيضا فضيلة لأن الحجر من البيت. كم مسافة الحجر الذي من البيت؟ كم مسافة الحجر الذي أضيف لم يتمم على قائد إبراهيم؟ نعم، السيرة كان كما في الصحيحين، كم أذرع؟ زي المرة ثانية. لا قصدنا الحجر هذا الزيادة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لولا أن قومك حديث عهد كفر لزدت في البيت كذا كذا ذراع، كما يذرون التي تزاد فيه. الحديث في الصحيحين، ما في أحد يرفع يده، ما عندك. نعم، في رواية 5 أذرع، في رواية 6 أذرع، في رواية 7 أذرع، 5 أذرع، 6 أذرع، 7 أذرع، كلها جاءت في الصحيحين. وأظن كان أكثر الطرق 6 أذرع، كان أكثر من غيرها، يحتاج إلى نظر هل رجح العلماء بين الرواية الثلاثة. إذن هذه الزيادة قدر 6 أذرع أو 7 أذرع. يقول لماذا نهي عن الصلاة مع الظبل وأبواله وأرواحها طاهرة؟ تقدم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم نعلم العلة أخذنا بالنهي ولو لم نعلم العلة، إلا أن قد جاء التعريف في بعض الروايات فإنها من الشياطين. والمقصود فإنها من الشياطين أي أنها ماذا، كأنه يحضرها الشياطين لأنها نافرة تنفر وفيها أوابد كوابد الوحوش، فلعل الشياطين يحضرها ليثيرها على الناس أو كذا. الله أعلم. طيب، وصلنا إلى الصلاة في صف الكعبة، نقرأ ما ذكرناه هنا. قال: أما إذا وقف على طرفها واستدبر باقيها، فقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: وإن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها. وهذا المقصود أنه يقف على الطرف حتى إذا أراد أن يركع يسجد رجع، هذا ما تصح صلاته لأنه لم يستقبل القبلة. ويدل عليه قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا هذا مولي وجهه إلى مكان آخر. وأما إذا وقف في وسط السطح وأمامه شيء من الكعبة، فذهب الحنابلة إلى جواز النافلة دون الفريضة، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الاختيارات، بينما ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة فوقها فريضة كانت أو نافلة لحديث بلال المتقدم، فقد دل على جواز استقبال بعض البيت. حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، قالوا صلى النافلة، وإذا كانت إذا كان قد صحت النافلة صحت الفريضة. وليس الكلام على الأفضلية، الكلام على الصحة، طالما قد صحت النافلة كذلك تصح الفريضة، وكما تصح في أسفل الكعبة كذلك في أعلى الكعبة. قال الجمهور أقرب أنه إذا صحت النافلة صحت فريضة، فلو صلى فريضة داخل الكعبة صحت الصلاة، ولو صلى الفريضة في سطح الكعبة صحت الصلاة إذا كان أمامه شيء منها. قال: واختلف الجمهور فيما بينهم، هل يشترط أن يكون بين يديه شاخص إذا صلى على ظهر البيت أم لا؟ ما مقصودهم بشاخص؟ أي شيء مرتفع. الآن البيت محاط بسور مرتفع عليه كاملا، ولكن حتى لو لم يكن بين يديه شاخص، لأن الهواء تابع للقرار، حتى ولو لم يكن بين يديه شاخص فالهواء تابع للقرار، فالصحيح أنهم تصح الصلاة ولو لم يكن بين يديه شاخص. أهم شيء أن يكون بين يديه شيء من الكعبة، يكون بين يديه شيء من الكعبة فتصح الصلاة. قال: فذهب جمهور الشافعية وبعض الحنابلة ومالك في رواية الاشتراط ذلك، وقالوا لا تصح صلاته إذا لم يكن بين يديه شيء. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة وأبو حنيفة وداود ومالك في رواية إلى عدم اشتراط ذلك، وهذا القول أقرب، وقد رجحه ابن قدامة فقال: والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن الواجب استقبال موضعها، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. ما اشترط الحيطان، تصيب الحيطان كما تقدم الإشارة إليه، بدليل ما لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها، والعياذ بالله لو هدمت الكعبة ما زلنا نصلي إلى موضعها وإن هدمت. وكذلك ابن الزبير لما نقض الكعبة نقضها إلى أن بلغ الأساس وأعاد بناءها، مع ذلك صلى الناس إلى ذلك المكان، وكان ابن الزبير قد فعل ستورا مكان الحوائط، ستور سترها لستور مكان الحوائط حتى ارتفع الجدار نقض الستور. قال: وقد رجحه نعم بدليل ما لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها، ولو صلى على جبل عال صحت الصلاة إلى هوائها، كذا ها هنا انتهى. وقد رجح ابن حزم ما رجحناه، ما هو الذي رجحناه؟ أن الصلاة صحيحة فريضة أو نافلة على سطح البيت حتى وإن لم يكن بين يديه شاخص، بشرط أن يكون بين يديه شيء منها. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: الصلاة في مرابر الغنم. نعم، الحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرابر الغنم، فلا شك من جواز ذلك. قال في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلا أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم أصلي. عندنا بفتح الهمزة الصواب بضمها أو نعم ضم الهمزة يكفي بتقدير استفهام محذوف أصلي أو أصلي. سأله رجل أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال الحافظ بن رجب رحمه الله قد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وجابر بن سمرة وابن الزبير وغيرهم وهو قول العلماء بعدهم. وقال ابن منذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال لا أكره الصلاة في مراحل الغنم إذا كان سليما من أبوابها وأبعارها. الشافعي يرى نجاسة أبواب وأرواب ما يؤكل لحمه، وهذا باطل، هذا القول باطل. فلذلك حمل الحديث الذي عندنا مرابض الغنم أي المرابض التي ليس فيها أبواب وأرواب، وهذا خلاف المعلوم، معلوم أنها إذا ربطت في مكان أصابها من أرواتها وأبوالها. قد استدل العلماء بهذا الحديث نفسه على طهارة الأبوال والأرواح، عكسوا الاستدلال، فاستدلوا بذلك على أنها على طهارة الأبوال والأرواح هو الصحيح. قال الصلاة في مواضع البقر، هل صلى في مواضع البقر أم لا؟ نعم كما جاز في مواضع الغنم جاز في مواضع البقر، والنهي جاء في معاطن الإبل. نعم، ومعلوم أنها خصت بذلك العلة فإنها من الشافعي. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وأما مواضع البقر فغير منهي عن الصلاة فيه عند أكثر العلماء ومنهم عطاء ومالك وابن المنذر، واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. نعم، هنا ممكن أن نستدل لحال العامة والتخصيص جاء في النهي عن مبارك الإبل فيبقى مواضع الإبل على عموم الحديث. قال ثم ذكر حديثين في النهي والإباحة وكلاهما ضعيف، لم يثبت شيء في النهي عن مواضع البقاء. قال المسألة الثالثة الصلاة في الأماكن التي يأوي إليها الشيطان، مكان يعني له ولعب وماكن يحضر الشيطان، أماكن له التي يجتمع فيها الفسقة باللعب والله، هل يصلى فيها؟ تجتنب، ولكن لو صلى صلاة صحيحة لأن النهي إلا عارضة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مكان حضر فيه الشيطان اجتنبه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك. أما الحشوش تقدم معنا لأنه من التحريم وأنها الحقها بالحمام أقرب الصلاة باطلة فيه. قال فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة، بل مع ماذا؟ هذه الأماكن حضورها نعم لا يبعد أن يكون آثما أن يحضر هذه الأماكن إلا أن يحضرها للنهي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك يجتنب الصلاة فيها. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. وذكر الحديث رواه مسلم وغيره انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة انتهى. اختلف التوقيت المسألة الثانية متقدمة معنا. من الصلاة في مواضع نزول الإبل وبروكها في علم باركة. تصح الصلاة معنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام خارق المكان يعني يحتاج إلى نظر الكم يعني هل العلة النوم حضرنا في الشيطان بسبب النوم هذا يحتاج إلى نظر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.